وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بحج بيته الحرام ويسر لنا إتمام النسك وتمم لنا بخير حتى أدركنا هذه الليلة حجاج بيت الله الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا ويسر لنا وأنعم علينا سبحانه من إله عظيم كبير متعال. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نحن في آخر ليلة في إدراك مناسك حج هذا العام، والمتعجلون قد ارتحلوا، فالسؤال لي ولكل من بقي الآن في منى في هذا المخيم وفي غيره، السؤال هو: لماذا أنت هنا الآن؟ ولماذا بقيت تنتظر؟ ولماذا لم تغادر مع من غادر؟ ولماذا لم تخرج من منى؟ وقبل هذا الوقت ربما كان السؤال المتبادر دوما: هل ستتعجل أم تتأخر؟ ها هنا الجواب مهما اختلف ينبغي أن يدور حول نقطة واحدة، هي أن يصاغ السؤال كالتالي: لماذا أنت باق؟ هل تتعجل أم ستتأخر؟ ينبغي أن يكون السؤال بطريقة مختلفة نقول فيها: لماذا أنت باق؟ بل نقول: هل حققت التقوى؟ هل وجدتها في حجك؟ لأن الله سبحانه قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فسواء تعجل الحاج في منى في يومين أو تأخر إلى اليوم الثالث، القضية الجوهرية الأساس المرتكز الذي ينبغي أن يكون نصب العين هي تحقيق التقوى في الحج، وهذا هو المراد. أحبتي، همسة أريد أن أصدر بها الحديث الآن في الدقائق الآتية قبل الإجابة عن الأسئلة. نحن سنرتحل، هذه ليلة أخيرة نقضيها في منى، أرجو أن ننجح بتوفيق الله في أن نودعها ما يفتح الله علينا به من كثرة ذكره وتعظيمه وعمل صالح نحب أن نلقاه في صحائفنا غدا إذا لقينا الله. أنت حاج وأنت يا أختها حاجة، وهذا نسك، وأنت نحن الآن في عبادة، حتى جلستنا وشربنا الشاهي والقهوة وسمرنا وحديثنا الآن نحن في جوف عبادة، هي البقاء في منى، هي المبيت. ليس العبادة فقط رميك للجمرات في منى، مبيتك ليس هو النوم على الفراش، بقاؤك الآن في منى أنت تؤدي عبادة. في جوف هذه العبادة ملؤوها طاعات وحسنات تكون أثقل في ميزان الحج. لاحظ معي، كل من هو موجود في منى باق بها يحقق المبيت، لكن فرق بين مبيت ومبيت، مبيت خفيف في الميزان ومبيت آخر ثقيل. الخفة والثقل ها هنا بحسب ما يمكن أن ننجح في ملء المبيت بعمل صالح. فرق بين اثنين يا إخوة ويا أخوات، بين من بات بمنى وليس له في مبيته إلا صلوات مفروضة صلاها ومرتين كبر الله وحمده وهلله وشيء من القرآن قرأه، وآخر لما بات لا، له ورد متتابع من كتاب الله، رتب أن يختم القرآن ختمة منذ أن بدأ الحج وقبل أن يغادر، هو كثير الذكر لله، كثير الطاعة، تسبيحه، تكبيره، تهليله، تحميده. لاحظ، هذا بات وهذا بات، لكن كما قلت لك بيات خفيف وبيات ثقيل، في النهاية كلاهما حج، لكن فرق بين حج مليء بالحسنات ثقيل في ميزان العبد عند الله وحج آخر أخف بكثير. كلاهما حج في عام واحد، بل في حملة واحدة، بل في مخيم واحد وعلى فراشين متجاورين. إنما الفرق بين حج وحج هو ما نفعله نحن، ما يفعله الواحد منا في حجه. أقول: ما زال هناك متسع أمامنا ليلة وصبيحة الغد حتى ترمون بعد الظهر إن شاء الله. المتسع هذا والله يتسع لكثير من الركعات، لكثير من الذكر لله، لكثير من آيات القرآن، لكثير من عمل صالح، لكثير حتى من عمل قلبي نملأ به تعظيم الله كما مضى في حديث سابق. فقط علينا أن نشد العزائم، وشعور الوداع في مثل هذه اللحظات يا إخوة هو خير ما يعين، خير ما يعين على اغتنام الساعات الأخيرة من عمر العبادة. لاحظ كيف نفعل في آخر رمضان عندما يقرب ختام الشهر، فننشط للسباق رغبة ألا يفوتنا، والأعمال بالخواتيم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه بعض أهل العلم لرجل من أصحابه: صلي صلاة مودع، لأن شعور الوداع ينبت في النفس شعورا يحاول أن يستجيش فيها كل معاني الحرص، الرغبة، الإقبال، جمع القلب على الله. هكذا ينبغي أن نعيش شعور الحج. إذا سواء ذهبت رميت أو سترمي وباقي رمي الغد، عش شعور الوداع وأنت ترمي آخر رمي للجمرات، عش شعور الوداع وأنت تبيت الليلة آخر ليلة لك في مناسك حج هذا العام. ستطوف للوداع وسمي بوداع لأنك ستغادر بيت الله الحرام وتودع، وأنت بشعور الوداع أولا قلبك سيجتمع لك، شعورك سيكون أكثر إقبالا على الله. والأهم من هذا أن شعور الوداع يزرع في قلبك الحرص على ألا يكون آخر العهد بحج بيت الله الحرام، فإذا بها دعوات تخرج من صميم القلب تسأل ربك ألا يحرمك وأن يكرمك بمزيد وفادة على بيته الحرام. هي أيضا ليلة فيها متسع كبير ننشط فيه النفوس، نتواصى فيها على خير وطاعة. الموفق من وفقه الله، الحريص الذي ينشط وينشط إخوانه من حوله. أرجو أن يرى الله عز وجل منا هذه الليلة في هذا المكان المبارك خير رفقة، وعين بعضها بعضا على ذكر الله وطاعته وشكره وحسن عبادته، والله أعلم.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يسأل يقول: والدتي تسأل هل يجب السعي الخاص بالحج على جميع الحجاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، أم التمتع أو المتمتع يسقط عنه السعي لأنه قام بعمل العمرة قبل الحج؟
سعي الحج يا إخوة ويا أخوات ركن في الحج، ولما نقول ركن إذا لا فرق فيه بين متمتع ومفرد وقارن، لكن الذي يختلفون فيه أن المفرد والقارن إذا كان قد قدم في طواف القدوم وعليه طواف فقط لأنه ليس معتمرا، إذا كان طاف للقدوم ثم سعى بعده سعي الحج الذي هو الركن، هذا يبقى له بعد العودة يوم عرفة بعد الرجوع يوم العيد ليس له إلا طواف الحج لأن سعيه قد قدمه، ومن لم يسعى فسيسعى. أما المتمتع فيطوف مرتين، طواف عمرة وطواف حج، ويسعى مرتين سعي عمرة وسعي حج. فإذا فهمنا إذن أن سعي الحج ركن على الجميع، المتمتع يزيد عليه سعي العمرة لأنه متمتع بنسك مستقل عمرة ثم حج، ولكل منهما طواف وسعي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أخذ الزكاة من العام القادم؟
يقصد تعجيل الزكاة. تعجيل الزكاة جائز شرعا، يجوز تعجيل الزكاة لعام ولعامين. مثال: شخص أخرج زكاته هذا العام ثم وجد حاجة في بلد من بلاد الإسلام، أو أتاه فقير محتاج وطلب منه مساعدة ورآه أهلا للصدقة والزكاة، فأخرج من ماله 1000 ريال 2000 أكثر أقل، ونوى بها أن تكون زكاة ماله للعام القادم أو جزءا من زكاته، فإذا جاء العام وحال الحول مرة أخرى وجاء يخرج زكاته فاتضح أنه يحتاج أن يخرج زكاته 3000 وقد أخرج 1000، إذن يخصمها ويخرج 2000 الباقية. من حيث الجواز هذا جائز. أما من وسع الله عليه فلي نصيحة أخرى هي أعظم أجرا من هذا، أن لا يعجل الزكاة إذا كان قد وسع الله عليه، يعطي صدقة تطوعا ثم إذا جاءت الزكاة في العام القادم أخرجها زكاة واجبة. هذا قد لا تطيقه كل النفوس أو لا تتحمله بأن تخرج من حر مالها صدقة لوجه الله، مساعدة لنكبة إخوته في اليمن، في سوريا، في بعض مواطن الإغاثة أن يدعى، أو حتى لرجل من أهل البلد عنده وجده في مصيبة أو ملمة يحتاج إلى عملية جراحية، تكاليف، رسوم أعمال يحتاج. المهم هذا لو قدم صدقة أبرك وأنفع. ثم لاحظ قوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. برهان يعني دليل، برهان على ماذا؟ الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ ها؟ الصدقة دليل على إيش؟ دليل. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. إيش يعني الصدقة برهان؟ برهان على إيمان صاحبها، لأنه لا يقوى على إخراج المال المحبوب إلى النفس إلا إيمان ثبت به أن حبه لله أعظم من حبه للمال، فأصبح دليلا. من يقوى على أن يتغلب على حب المال في قلبه ويقوى حب الله فيقدم طلبا لمرضات الله، هذا دليل على إيمان صاحبه. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بفضله.
الأخوات إذا كان لديهن أسئلة يجمعنا ثم يرسلنا لنا إن شاء الله. هذه سائلة تقول أو رجل يقول: ودنا منكم يا فضيلة الشيخ أن توجه نصيحة في هذه المناسبة العظيمة للزوجات تجاه والدين الأبناء، وحثهم على التسامح وعدم الإكثار من مقاطعة الوالدين من زوجاتهم، والله ولي التوفيق وجزاكم الله خير الجزاء.
النصيحة للكل، أزواج وزوجات، فيما يتعلق بالعلاقة مع الوالدين، سواء كان والدي الزوج أو تعامله مع والدي زوجته، والعكس تعامل الزوجة مع والديها أو تعاملها مع والدي زوجها. يا إخوة، نحن نفهم أن البر واجب وأن تعاملنا مع والدينا لا كلام فيه، لكن السؤال: هل يلزمني أنا كزوج البر بوالدي زوجتي، والعكس هل يلزمها هي أن تبر والدي أنا؟ أو دعني أقول بطريقة أخرى: هل إحسانها إلى والدي أنا هو من برها بوالدي؟ هل يدخل هذا في البر أو برها بوالديها فقط؟ هذا السؤال جعل بعض الناس يعني يفهمه بطريقة خاطئة، أن بر الإنسان بوالديه فقط، لكن والدي زوجتي لست مطالبا ببرهما، وبالتالي فإذا حصلت خصومة أو اختلاف ربما يحصل شيء من الشقاق، شيء من القطيعة، شيء أحيانا حتى من الإساءة لفظية أو قولية، ويرى أن هذا ليس من العقوق لأنهما ليس والديه. وكذلك المرأة إذا حصل بينها وبين أم زوجها أو والد زوجها شيء من الخصومة والخلاف والحدة واختلاف الرأي، وأحيانا شيء من الشدة في المواقف، وترى أنها بارة بوالديها وهؤلاء ليس بوالديها، الجواب يا أحبة: هذا وإن كان لا يدخل في البر، إلا أنه حقيقة في أعلى درجات حسن الخلق والعشرة الزوجية. والله يا إخوة، ليس أحد الزوجين محسنا إلى صاحبه إن لم يكن محسنا إلى والديه. يعني أنا لا أستطيع أن أصف زوجا بأنه حسن العشرة لزوجته إن لم يكن لوالديها في تعامله نصيب من رقي التعامل وحسن الخلق، وكذلك العكس. أنا لن أصف الزوجة ولا يمكن أن نصفها بحسن العشرة لزوجها مهما تفانت في إثبات حسن التبعل والخدمة وتطيب القلب ما لم يكن لوالديه عندها محل واسع أيضا من العناية والبر والإحسان والصلة وتطيب الخاطر. أبدا، أنا لن يكرمني أحد يا إخوة، لا زوجتي ولا غيرها، لن يكرمني أحد إذا لم يكرم والدي، صح؟ أبدا، إذا أردت أن تكرمني فأكرمني في والدي بالإحسان إليهما. والله يعني يكبر في نظري جاري وصديقي إذا رأيت محترما لوالدي، يكبر في عيني وأعتبره في صميم الإكرام إلي لما يحسن إليه ويحترمه، وتكبر المرأة الجارة عندنا إذا رأيتها محسنة إلى والدتي وتذكرها بخير. هذا ما في شك شعور فطري كلنا نعيشه، فكيف نتصور أن بين الزوجين يمكن أن يحصل خلاف هذا؟ أنا أفهم أن أمور الزوجية ينشأ بينها بسببها شيء من الخلافات بين المرأة ووالدي زوجها، وبين الرجل ووالدي زوجته، بشر ومجتمعات يحصل في هذه المواقف، لكن إن لم يكن عندنا ميزان لحسن الخلق ونجعل لهما مرتبة أعلى من باقي الناس، مهما اختلفنا، مهما ساءت المواقف، مهما احتدت، مهما حصلت خصومة، لكن أنا أرى أن ميزان حسن الخلق سيبدو في أجل صوره في مثل هذه المواقف. وإلا والله فلن تصف الرجل بخلق كريم مهما كان مع أصدقائه وأقربائه وجيرانه حليما كريما مسامحا حليما، وهو ليس كذلك مع أقرب الناس إليه في دائرة العلاقات الأسرية. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم حسن الخلق ويزيدنا به إيمانا وطاعة وقربة إليه.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول زوجتي تشك أنها انتهت من الحيض، فهل تقوم غدا بطواف الإفاضة والوداع معا ثم سعي الحج قبل النزول إلى جدة لممارسة عملها؟
إذا طهرت المرأة من حيضها جاز لها أن تنزل فتطوف، وإذا طافت الإفاضة وسعت الحج بعده أجزأها هذا عن طواف الوداع إذا كان آخر ما ستعمله قبل مغادرتها بيت الله الحرام. وهذا الحكم ليس خاصا بالنساء، النساء والرجال في هذا سواء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك تناسب في عدد الآيات في النقص أو الزيادة بالنسبة للصلاة الجهرية والسرية؟ أي هل الصلاة الجهرية أكثر أم السرية في عدد الآيات؟
ليس كذلك الأمر، في هذا فيه سنن ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أطول الصلوات قراءة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، لأنه كان يقرأ فيها بالطوال، وكان يقرأ فيها بعدد من الآيات يتجاوز 60، كان يقرأ بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر. وأما صلاة الظهر فإنه كان يقرأ في الركعة الأولى صلى الله عليه وسلم قدرا من 30 آية، وفي الركعة الثانية في العصر كان يقرأ في الركعة الأولى بنحو 15 آية، وفي الثانية بنصفها. المغرب كان السنة المعتادة الغالبة القراءة بالقصار من السور أو نحو هذا، وأما العشاء فوسط بين هذا وذاك. فعلى كل، المسألة ليست بالطراد، ليست السرية دائما أطول من الجهرية ولا الجهرية دائما أطول. هذه الفجر جهرية وهي أطول من غيرها، الظهر سرية وهي أطول من المغرب مع أنها جهرية. فالمسألة ما ثبتت فيها السنن، والأمر في هذا واسع بحمد الله.
أحسن الله إليكم. يقول مداخل الشيطان للإنسان كثيرة منها الرياء، كيف يستطيع الإنسان يتجاوز هذه العقبات وخصوصا في الأعمال الظاهرة؟
الأعمال الظاهرة لا سبيل إلى إخفائها، لكن يجاهد المرء نفسه في عدم حرصه على وقع نظر الناس عليها. كيف؟ أنا سأتصدق، والصدقة في مكان عام، في مسجد، في مجمع كبير، مثل ما حصل لكم يوم عرفة لما نودي من أريد أن يساهم في سقيا حاج. إذا استطاع الواحد أن يخفي عملا ليكون أتم له في الإخلاص فهذا ولا شك أفضل وأعلى مرتبة. فإذا لم يستطع، على أقل تقدير أخفاه عن الناس، لكن زوجته علمت، أولاده علموا، أسرته، إخوته يعلمون بحكم القرب والعلاقة الأسرية. فإذا حصل هذا واطلع عليه بعض الناس، فينبغي أن يكون أولا في قلبه رغبة الإخلاص فيما عند الله عز وجل وعدم التفات نظر الناس إليه. ثم إذا حصل أنه وجد من نفسه شعورا بأثر نظر الناس إليه ومدحهم وحب سماع الكلام الحسن فيما عمل، فهنا ينبغي أن يعلم أن هذه خطوة حذر يحتاط لها، فيجاهد نفسه في دفع مثل هذا الشعور وأن يرغب فيما عند الله، ثم يقتل هذا شيئا فشيئا. النفس تنتفخ بالمدح والثناء فيعالجها بالعكس بلوم النفس وتحقيرها. على سبيل المثال، مدحك الناس لأنك قرأت القرآن، مدحك الناس لأنك تصدقت، مدحك الناس لأنك حججت، مدحك الناس لأنك اجتهدت في قيام الليل في رمضان إلى آخره، مدحوك وأثنوا عليك، سواء كان المدح من أسرتك، والديك، إخوتك، أو كان من أصدقائك وأساتذتك إلى آخره. إذا شعرت أن عجبا بدأ يداخلك فهذا هو الانتفاخ الذي نتكلم عنه. كان السلف يعالجونه بضده. النفس تنتفخ بالمدح والثناء وتنكمش باللوم والتوبيخ والتحقير وإشعارها بالقصور. فإذا شعرت مثل انتفاخا في نفسك مباشرة قل لها: أنت يا صاحبة السوء، تقصد نفسك، أنت يا صاحبة السوء، أنت التي ما صليت الفجر اليوم جماعة، أنت البارحة نمت وما صليت الوتر، أنت التي فعلت معصية كذا وكذا. ذكرها بجوانب القصور فينكمش ويزول هذا العجب مع استمرار الدعاء، تسأل الله أن يديم عليك الإخلاص ويسلمك ويجنبك مواطن الرياء والزلل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول هل من الضروري طواف الوداع لأهل جدة؟ وإذا كان ذلك ضروريا هل أذهب إلى جدة ثم أرجع قبل نهاية شهر ذي الحجة؟
في مصطلحات الحج يا إخوة عندنا واجب وركن نعبر عنه بدل من الضروري، لأن واجب مصطلح شرعي وهو أقوى أثرا في التعبير من ضروري. فلما نقول واجب إذن هو حتم لا غنى عنه. الصحيح أن أهل جدة بل ومن أقرب من جدة كبحرة وأم السلم والجموم وهم أقرب منهم إلى مكة، الصحيح أنه يجب عليهم طواف الوداع لأنهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام. ونبهت قبل ليلتين المسألة يا إخوة لا علاقة لها بقضية مسافة قصر أو عدم مسافة قصر، قضية خارجين عن حدود الحرم ومساكنهم مستقلة منفصلة، وبالتالي فمن غادر بيت الله الحرام بعد فراغه من الحج فهو خارج حدود هذه المساكن من حدود الحرم وجب عليه طواف الوداع. أما أن يقول غادرت جدة ثم سأرجع وأطوف للوداع بعد الزحام فعلى قول كثير من الفقهاء أنه يجب عليه الكفارة ولو رجع لا يسقط عنه. فنقول الأفضل الأحوط الأبرأ للذمة أن يطوف للوداع قبل مغادرته، لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع، إلا إذا حصلت ظروف طارئة كسنة أصاب الناس فيها مطر يوم 12 في ميناء وأصابهم سيل فاضطروا إلى ترحيل الناس من ميناء والذهاب بهم مباشرة إلى جدة، فهذا ضروري وطارئ، ونقول لهم عودوا فطوفوا للوداع لأن الوقت لم يكن يسمح. فلا قدر الله في أحوال عامة يصيب الناس شيء من عدم القدرة هذا عذر يقدر بقدره، أما الزحام وكثرة الناس فهذا هو الحج. فإذا كان هذا هو العذر إذا لا نستطيع أن نفعل شيئا من أعمال الحج لأنه كله هكذا. الحج جهاد ومعناه أن يصبر الإنسان ويتحمل، ليس معناه أن يدافع ويزاحم، لكن قد يتأخر قليلا، قد يصل للحرم فيضطر للتأخر في الدخول، قد يمنع من الدخول في الساحات حتى يخف الناس، قد لا يدخل الحرم إلا بعد الثانية الساعة الثانية عشر ليلا، قد يتأخر إلى صبيحة اليوم التالي، أيا كان لا يغادر بيت الله الحرام حتى يطوف للوداع والله يسهل الأمور.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبت من الإخوان معي في الصالة أن نجلس لقراءة القرآن بحيث نقرأ كل واحد منا جزءا فيكون لكل منهم أجر ختمة، فرفضوا وقالوا هذا من البدع غير الصحيحة ومنعوني عن ذلك.
لا، أولا لا يصح هذا، يعني لو كل واحد قرأ جزء كيف يحصل ختمة؟ الجزء اللي قرأته أنا غير الذي قرأته أنت، فإذا كان هذا من باب التواصي والتذكير على الطاعة فأمر حسن، لكن أن نعتبر هذا أجر ختمة نجلس نحن 30 شخص ثم كل واحد يقرأ جزء ثم نقول نحن ختمنا ختمة، لا غير صحيح، ما حصلت ختمة، حصلت ختمة للمجموع لكن ليست لي ختمة ولا لك ختمة ولا لأحد من الفريق الكامل، هذا شيء. الشيء الآخر أرجو أننا إذا تواصينا على عمل صالح يذكر به بعضنا بعضا أرجو أن لا يلزم أحدنا أحدا بهيئة معينة أو وصف معين أو عدد معين من غير دليل شرعي، فإن هذا عند أهل العلم يجعل العبادة المشروعة بدعة ممنوعة وتسمى عندهم البدعة الإضافية. كيف تقول بدعة وهي قراءة قرآن؟ كيف بدعة وهي صلاة؟ كيف بدعة وهو عمل صالح؟ ليست بدعة في أصلها، العمل الصالح متى قيد بعدد أو زمان أو مكان أو صفة أو حالة ليس عليها دليل جعلها نوعا من البدع، لأن الإنسان يبدأ يلتزم شيئا يتقرب به إلى الله يعتقد فيه فضلا، وهذا لا ينبغي إلا أن يكون موقوفا على الشريعة، فما أتت به عملنا به وما لم يأتي به تركناه على إطلاقه والله أعلم.
جزاكم الله خير. يقول ما حكم لبس النقاب للمرأة في هذه الأوقات وأثناء الرمي، وهل يشترط الطهارة للرمي؟
لا يشترط الطهارة للرمي، والمرأة إذا تحللت من إحرامها جاز لها لبس النقاب لأنه محظور حال الإحرام، فمتى تحللت جاز لها أن تلبسه الله أعلم.
يقول صاحب الفضيلة الشيخ حسن بخاري حفظه الله، أنا قمت بتسليم قيمة أضحية للبنك الإسلامي الذي كان مندوبه بالمخيم بنيتي عني وعن والدي وأبنائي وزوجتي، هل هذا العمل الصحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
قال دفع ايش؟ اضحية. والاضحية ولا هدي؟ اذا طيب دفع قيمة الاضحية اولا هذا توكيل شرعي صحيح لانها جهة مخولة مسؤولة ونظامية رسمية، فمن هذه الجهة يجزئ التوكيل ان شاء الله. اما ما ينويه الانسان باضحيته فالاصل ان الاضحية تقع عن الرجل وعن اهل بيته، ما دائرة أهل البيت في حدود من يعني؟ هل يشمل والديه وإخوته وجميع الأقارب؟ الصحيح أن أهل الرجل ممن هم تحت رعايته وولايته ونفقته يدخلون في نيته في الأضحية، بمعنى أنه يسكن معه والداه وهم يعيشان عنده في المنزل، أو هو القائم على النفقة عليهم ورعايتهم والتشرف بخدمتهم والصرف عليهم، يدخلان معه في نية الأضحية، هذا جائز. أما ما عدا ذلك، إخوة مستقلون ببيوتهم وكل واحد له بيته وله سفرته الخاصة، فالصحيح أن لكل واحد أضحيته الخاصة به. وإذا أراد أن يشرك في أضحيته أمواته من والدين ونحوهما صح ذلك، وفضل الله واسع، والله واسع عليم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يسن التطويل في الدعاء بعد رمي الجمرات، وهل هناك دعاء مخصوص؟
أما السنة فهي سنة، نعم، الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية الصغرى والوسطى، ودعاء طويل كما ثبتت به السنة، لكن ليس له ألفاظ مخصوصة. أدعو بما تحب، أذكر أمر دينك ودنياك، ربك قال في الحج: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يعني فقط، وما له في الآخرة من خلاق، ما له حظ في الآخرة. ليش؟ لأنه هو الذي ما طلب. قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء عقلاء أذكياء، ذكر الدنيا وذكر الآخرة، قال الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فالعاقل إذا جاء يدعو يذكر أمر دينه ودنياه، أمر الآخرة والجنة والثواب، كما يذكر أمر دنياه هنا. لكن كما قلت لكم سابقا، إذا جئت تدعو الله وأردت أن تملأ هذا الوقت الطويل بشيء تملأ به أوقات الدعاء، أذكر كل حوائجك أولا، أذكر إخوتك وأحبائك ومن أوصاك بالدعاء، لأن هذا من الوفاء، علموا أنك ستذهب للحج فاستوصاك بالدعاء، أذكرهم. والوفي وفينا يا إخوة، من يذكر هؤلاء من الأقارب والأصدقاء والأحباب، من يذكرهم فردا فردا باسمه، أو على الأقل أقرب الناس إليه ومن هم أحب إلى قلبه، هذا من الوفاء العزيز. ثم أذكر هم أمتك وإخوتك في كل بلاد الإسلام، لعل الله عز وجل يجعل في هذه الدعوة محلا في الإجابة والقبول، والله أعلم.
يقول: ما حكم من صلى بغير وضوء ولم يتذكر ذلك إلا بعد الانتهاء من الصلاة؟
يتوضأ ويعيد الصلاة، هذا شرط لا يسقط بالنسيان، فإذا تذكر عاد فتوضأ وأعاد الصلاة.
يقول: أنا حاج متمتع واخترت تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، هل أحضر في النية طواف إفاضة ووداع أو طواف إفاضة فقط؟
المقصود هي النية الأكبر، طواف الإفاضة هو الركن، فإذا نوى طواف الإفاضة أجزأه عن طواف الوداع، ولو جعل في نيته أنه يودع بهذا الطواف وهو إفاضة أيضا فلا بأس به.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول: إنسان حج هذا العام وهو يعمل في الحج ويريد أن يطوف طواف الوداع، هل في رجوعه إلى منى بعد الطواف حرج؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
إذا خرج من منى انقطع مبيته بها لليلة القادمة، هذا أولا، فإذا نزل وطاف الوداع فقد أنهى أعمال النسك، وبالتالي فعليه المغادرة. فإذا خرج من مكة إلى منى وقد طاف للوداع، فسواء خرج إلى منى أو خرج إلى جدة أو خرج إلى الطائف، طالما خرج وغادر أرض الحرم حد الحرم فإنه مجزئ شرعا، ويعتبر هذا توديعا وخروجا من مكة. فإذا عاد مرة أخرى لو إلى مكة نفسها فإن هذا دخول جديد لا علاقة له بالنسك، ولا يتأثر به ولا يلزمه إعادة طواف وداع، والله أعلم.
متى ينتهي وقت أداء أعمال الحج؟ هل بنهاية شهر ذي الحجة أم هناك تفصيل؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
أظن السائل يقصد تأخير طواف الإفاضة إلى متى يستمر، فنقول طواف الإفاضة الصحيح أو الوسط من أقوال العلماء بنهاية شهر ذي الحجة، لأن بعض الفقهاء يقول بغروب شمس يوم الغد ينبغي أن يغلق ملف الحج فلا يبقى شيء من الأعمال إلا طواف الوداع، وبالتالي يلزمون الناس بإنهاء طواف الإفاضة والسعي في آخر مدة غروب شمس الغد. وبعض الفقهاء يقول لا حد له ولو أخر طواف الإفاضة إلى محرم وصفر طالما هو باقي بمكة. القول الثالث هو الوسط، ارتباطه بشهر ذي الحجة ولا ينبغي أن يزيد عنه، لكن لا شك أنا أتكلم عن طواف الإفاضة تحديدا، كلما بادر به المرء وجعله ضمن أيام الحج فهو أولى وأحوط وأبرأ للذمة. أما الوداع فوقت ما يغادر مكة، يعني إنسان طاف وانتهى ثم مكث في مكة مدة ولو شهورا، فإن طواف الوداع لا يجب إلا عند مغادرته أرض الحرم.
أحسن الله إليكم. يقول: حججت بفضل الله 4 مرات سابقة، وأريد أن أهدي حجتي هذه لأخ لي توفاه الله، فماذا أقول وجزاك الله كل خير؟
لا، ما هو الآن ماذا تقول، خلاص انتهى الحج. إذا كنت قد نويت أخي عند الإحرام في بداية الحج تقول لبيك اللهم حجا عن أخي فلان، فالحجة له. وإذا لم تفعل وحججت أنت عن نفسك فهذا الحج لك، فالنية عند بداية الدخول في النسك أن تحج عن نفسك أو عن غيرك، فإذا حصل هذا من البداية وإلا فحجك هذا لك، وتنوي له حجا آخر إذا مد الله في العمر.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من احتلم في المبيت بمنى أو مزدلفة؟
أبدا، الاحتلام ليس مما يؤثر في صحة العبادة في النسك، لكن لا يلزم منه إلا الاغتسال إذا استيقظ ويؤدي باقي العبادة.
يقول: لم يقصر الصلاة في الحج، فهل عليه شيء؟
طب احنا ايش قاعدين نسوي من أول الحج؟
ما قصر، يقول قاعد يتم يعني كل الصلاة.
لا، الصحيح أن السنة أيام الحج للحاج قصر الصلاة، هذا لكل الحجاج، ربع الخلاف عند الفقهاء لأهل مكة إذا حجوا، هذا الذي اشتد فيه خلاف الفقهاء. أما غير أهل مكة فالصحيح بل السنة المشروعة في حقهم قصر الصلاة أيام الحج سواء في ميناء أو عرفة أو مزدلفة، وأهل مكة على الصحيح أنهم يقصرون. وإذا كان أحد من أهل مكة احتاط فأتم صلاته فهو وجه قال به بعض أهل العلم، والعلم عند الله.
يقول: ما هي أفضل طريقة لمراجعة القرآن الكريم؟
التعاهد، وصية النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وأصحاب الإبل يعرفون أن الإبل سريعة التفلت، وكان أحدهم إذا ارتحل بعيرا ووصل إلى مكانه فإذا لم يربط بعيره ما هو إلا أن يدخل الدار ويخرج فلا يجده، وإذا لم يجده لاحظ على كبر البعير وثقل حركته، إلا أنه إذا غاب عنك لن تدركه إلا بعد أيام في وسط الصحراء، هذا إذا وجدته. فيضرب به المثل في سرعة التفلت والشرود والضياع، شبه النبي عليه الصلاة والسلام ضياع القرآن إذا لم يربطه صاحبه ويوثقه، ليس بالإبل، قال أشد تفلتا من الإبل، أبدا ما يغتر صاحب القرآن ولو كان حفظه كالجبل، لا يغتر ويظن أن حفظه القوي سيساعده، أنه ما يقرأ القرآن إلا بين الحين والحين أو من رمضان إلى رمضان، والله من ترك القرآن تركه القرآن. ثم تظن أن بعض الحفاظ المتقنين المميزين أئمة التراويح أو غيرهم تظن أنهم هؤلاء ما شاء الله أبدا ما يفتحون المصاحف وبعدين ما يقرؤون إلا بين الحين والحين، أبدا، كلما رأيت صاحب حفظ متين فثق تماما أنه صاحب علاقة متينة مع القرآن، وإلا ما يجلس القرآن، والله لو حفظ القرآن من 50 سنة وهو حافظه منذ أن كان طفلا وقد شابت لحيته الآن، تظن أنه خلاص يعول على الرصيد القديم هذا والعلاقة القديمة، أبدا، والله كالحافظ الجديد، إن ترك القرآن وبمجرد تركه أياما معدودة يبدأ يظهر أثر هذا الترك، يبدأ الحفظ يختل، الارتباك يكثر، التردد يكثر، ثم شيئا فشيئا إذا تمادى في الترك يبدأ النسيان يتسلط على حفظه والقرآن يتفلت من رأسه، وهذا بداية الضياع. فصاحب القرآن سواء حفظه كله أو بعضه إذا أراد أن يحافظ على ما حفظ فليس له إلا الوصية النبوية: تعاهدوا هذا القرآن. التعاهد يعني التراجع، المراجعة المستمرة التي لا تنقطع دائما وأبدا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. هذا أخ اسمه علي العمري يقول: نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتكم في الله.
أحبكم الله جميعا، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه مع 7 الذين يظلهم الله في ظله، فإنه ذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فهذا حب جمعنا في الله، وهذه عبادة جمعتنا بفضل الله، وهذا حج عظيم نرجو به أن نقبل جميعا عند الله، وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه، بل وفي السرر التي نتكئ عليها إخوانا المتقابلين يوم نلقى الله أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.